بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنسي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزا الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال الحديث موصول حول أسماء الله تعالى الحسنى وقواعد وصفاته العلى والقواعد العظمى في هذا الباب العظيم من أبواب الإيمان. ولعلي أشير في هذا اللقاء على عجالة ببعض ثمرات معرفة أسماء الله تعالى الحسنى، فإن من أعظم الثمرات التي ينالها المطلع والعارف والعالم بأسماء الله تعالى هو تذوق حلاوة الإيمان، فإن لأسماء الله جل وعلا أثرا عظيما يزداد به الإيمان ويقوى اليقين، ولذلك يذوق العبد المسلم حلاوة الإيمان حينما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وحينما يغوص في معاني هذه الأسماء. الأمر الآخر بأن من ثمرات معرفة أسماء الله تعالى الحسنى هي العبادة، عبادة الله عز وجل، ولذلك معرفة الأسماء والعلم بها هي من جملة العبادات والطاعات، وربنا جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا في من الثمرات زيادة العبد لمحبة الله، فحينما يتعلق العبد بأسماء الله تعالى الحسنى تقوى مادة المحبة في نفسه لله سبحانه وتعالى. ومعلوم بأن البشر كلهم يحبون الله، لكن فرق بين من على اطلاع على أسماء الله تعالى الحسنى وعلى دراية وعلم بذلك، وبين من معرفته معرفة مجملة، ففرق بين هذا وذاك. ولذلك تجد الذي له عناية بأسماء الله تعالى عنده من المحبة الشيء العظيم والظاهر. أمر آخر، أن من ثمرات معرفة أسماء الله عز وجل هو الحياء من الله جل وعلا، ولذلك تجد العبد الذي له عناية بأسماء الله تعالى الحسنى عنده من الحياء من الله عز وجل الأمر المعروف، لأنه يعلم بأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم السر وأخفى، بل يعلم مكنونات الضمائر وخفايا الصدور جل وعلا. فيورث هذا يورث العبد حياء من الله عز وجل، فتجد عند العبد من الانكسار والانطراح الشيء المعلوم. أمر آخر في المقابل أيضا، أن الذي له عناية بأسماء الله جل وعلا لديه من حسن الظن بالله والثقة به شيء العجيب، ولذلك كما أنه يزداد محبة ويزداد حياء، كذلك يزداد حسن ظن بربه جل وعلا. فالله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولأجل هذا تجد هذا الذي له تعلق بأسماء الله عز وجل عنده حسن ظن بالله. من أين يأتي؟ يأتي لما يقف عند اسم الرحمن، صفة الرحمة، ويرى سعة رحمة الله عز وجل القائل ورحمتي وسعت كل شيء، ينظر إلى آثار رحمة الله عز وجل، فيشاهد عجبا، ولذلك يورث حسن ظن بالله. أيضا يعلم بأن المرجع إلى الله، وأن إلى ربك الرجعة، وأن المصير إليه سبحانه وتعالى، فيكون عنده حسن ظن بالله. ينظر إلى أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ولذلك هذا كله يورثه حسن ظن بربه جل وعلا، ويدفعه دفعا إلى إحسان العمل وإلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. عموما الحديث له بقية بإذن الله جل وعلا، نرجعه إلى المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ يسألون هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كنت على علم بمرتد، ويقول نصحته وحاولت إقناعه، يقول: هل هذا يكفي أم الواجب علي أن أبلغ عنه؟
الحمد لله، بالنسبة لمن ارتد عن الإسلام الواجب نصيحته وموعظته وتذكيره، وأيضا عرضه على بعض العلماء لمحاورته ومناقشته ومناظرته لأجل العودة إلى الدين، هذا هو الواجب على الإنسان. وإذا كان الإنسان يملك شيئا من الصلاحيات في قضية رفع أمره إلى الجهات المختصة فطيب، لكن هذا يكون آخر الحلول وليس أول الحلول، لأن أغلب هؤلاء الذين يعني يحصل عندهم شيء من الارتداد إنما هي لشهوة أو لشبهة، وسريعا ما تنكشف وتزول، فهو ما بين شهوة يريد تحقيق وطره، قضاء وطره فيها، فلا يجد سبيلا إلا أن يرتد حتى لا يكون هناك أمر يمنعه، أو تكون عنده شبهة علقت في ذهنه فيحتاج إلى من يناقشه ومن يناظره. ولذلك احرص يا أخي الفاضل على قضية النصيحة والمناقشة، وممكن أن تستعين بأحد طلبة العلم أو العلماء الذي يناصحه أو يناقشه في الأمر الذي جعله يذهب إلى مثل هذه المراتع الوخيمة.
طيب الشيخ، يعني مثل هذا الشخص، يعني حكمه على هذا الآخر بأنه مرتد، الشيخ هذه المسألة أيضا؟
نعم صدقت، بالنسبة للحكم على الأشخاص لا بد أن يجعل إلى القضاة، إلى الجهات اللي مثلا المحكمة أو الجهات ذات الاختصاص، لأن هذه مسألة أحيانا قد يظهر للشخص بأنه والله فلان مرتد، والواقع بأنه غير مرتد، الواقع بأنه غير مرتد، يعني قد يكون عنده شيء من الأشياء. عموما الحكم عليه أو مثلا ترتيب شيء هذا ليس لأفراد الناس ولا لأحدهم، وإنما هذا للمحكمة الشرعية هي التي تنظر في مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: سألت زوجي في رمضان عن موعد أذان الفجر، فتحقق من البرنامج في هاتفه وأخبرني بأنه باقي من الوقت 10 دقائق، فشربت الماء، وبعدها انتبه بأن 10 دقائق كانت باقية عن الإقامة، هل علي إعادة هذا اليوم؟
الحمد لله ليس عليك إعادة هذا اليوم، وذلك لوجود الخطأ، فوجد خطأ من قبل زوجك بإبلاغك بأن الأذان سيكون كذا وكذا، فليس عليك شيء، لكن هو إن كان متساهلا أو متعمدا فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وإن كان مخطئا أو ظانا بأن هذا هو الوقت ولم يعلم بذلك فليس عليه شيء، لأن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ بعد صلاة الفجر أجلس في المسجد وانتظر الشروق ويقول في بعض الأحيان أقرأ القرآن وفي بعض الأحيان يقول أسكت فقط مجرد جلوس، هل هذا الأمر يكفي أم يجب علي أن أكون في ذكر دائم؟
الحمد لله. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامتين تامتين. وذكر الله عز وجل هنا واسع، فمن ذكر الله قراءة القرآن، ومن ذكر الله التمجيد والتعظيم لله، ومن ذكر الله الدعاء، ومن ذكر الله أيضا طلب العلم الشرعي، ومن ذكر الله التفكر أيضا والتأمل في آيات الله الشرعية وفي آيات الله الكونية، هذا كله من الذكر. ولذلك جمع مثل هذه الأشياء في مثل هذا الوقت هذا مهم جدا. فإن لم تستطع فأقل شيء أنك تسبح أو تهلل مثلا أو تقرأ القرآن، أما الصمت هكذا فقط فالحديث قال ثم جلس يذكر الله، فيما يظهر بأن الشرط هنا هو ذكر الله عز وجل. نعم.
ساك الأخير فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول الأم من الرضاعة هل يجوز أن تكشف شعرها لابنها من الرضاعة؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، لأن محرم عليه على التأبيد. فكل إنسان رضع من امرأة، الرضاعات المحرمة وهي 5 رضعات في الحولين أصبحت أما له، فتنزل منزلة الأم النسبية. ولذلك لو كشفت شعرها أو كشفت شيء من بدنها مثل ما تكشف الأم النسبية فلا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عايد.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا سيف الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ، أنت أجبت قبل قليل على سؤال أحد الإخوة أنك الآن فعلا نجد كثيرين، وأنت يمكن تشوف ما شاء الله عليك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مناكر كثيرة تطلع، ومن يأتي يقول لك والله أنا إنسان علماني وما لكم شغل فيه. وأنا أعتقد هذا بسبب الغزو الثقافي الفضائي أو التمسك بالثقافة الغربية، أو أحيانا تفضيل الثقافة الغربية على الثقافة الإسلامية. فياريت يعني توجه كلمة إن هذا من يقول إن أنا علماني ويمكن يأثر على الناس وما يعرف إنه هو آثم، يعني هو تارك الدين لما يقول لك أنا علماني. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا السؤال خاص بي أنا شخصيا، أحدهم طلب مني رقم موبايل هاتف مسؤول كبير في الدولة، قد يكون بدرجة وزير مثلا. فأنا طبعا لا يحق لي أنا أعطي تليفون كبار المسؤولين لبعض الناس، ويمكن يؤذونهم، ويمكن في النهاية يقول إن أعطنك أبو عايدة. فأنا قلت له بتصل بالطرف الآخر بكلمه وهو بيتصل فيك أو ما بيتصل فيك، فهل هذا الشيء في شيء أم لا؟ السؤال الثاني والأخير فضيلة الشيخ، نسمع بين فترة وأخرى من يقول أن المرأة الزوجة هنا ليست مسؤولة عن تدابير وإعداد الحياة المنزلية للطرف الآخر وهو الزوج، يعني تقول هي مش ملزمة أو مسؤولة أن تطبخ وتعمل وتكنس وكذا وكذا، الحين بصرف النظر تشتغل ولا ما تشتغل. والبعض يقول لك لا هي ملزمة، يعني هذا الكلام اللي يطلع على الناس ممكن الزوجات يسمعن الكلام ثم يكون الطلاق يقع من هذا الواقع، فياريت أيضا توضح لنا كلمة. أخيرا، الآن ناس على أبواب السفر وكثيرين يقعون هناك، ولله الحمد لم يحصل لكن من باب الاحتياط أن توجهون كلمة للمسافرين قبل الخروج من الدولة، ثم لما يكونون في الدولة الثانية، لأن البعض قد يقع في المحظور بصورة عفوية يعني، وما حد يكون نبهه أو وعاه أو شيء من هذا القبيل. وجزيتم خيرا، السلام عليكم.
جزاك الله خير بعيد، عليكم السلام ورحمة الله. نجيب فضل الشيخ على سألة أبو عايدة. بالنسبة لبعض فضل الشيخ يقول قد يتبنى فكر معين ويطلب من الآخرين أو من المجتمع أن يعني لا يناقش في هذا الفكر أو في هذا الطريق الذي يسير فيه، فيقول فضل الشيخ كلمة في هذا المجال.
الحمد لله. أولا بالنسبة للدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء هو الإسلام، يقول جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يقول جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء إخوة لعلات، والمعنى أن جميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام. هذه قاعدة مهمة جدا يجب على جميع الناس أن يعلموا بأن الدين الحق هو دين الإسلام، ولذلك قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثاني أن دين الإسلام ولله الحمد دين يتناغم مع الفطرة، دين جاء بتحقيق متطلبات الروح والجسد، جاء بالعناية بهذين الجانبين جانب الروح وجانب الجسد، على خلاف كثير ممن يعني من الدعوات التي تغلب جانب على جانب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه جاء بالدعوة إلى الآخرة فهو جاء أيضا بالدعوة إلى أعمار الدنيا، وسيرته صلى الله عليه وسلم ظاهرة وموجودة بين أيدينا لا مزايدة عليها. ولذلك كل ما في دين الإسلام لا يتنافى مع الفطرة السليمة النقية الطاهرة الزاكية، فكل شيء يعني تحتاجه النفس البشرية فهو موجود ولله الحمد في شريعتنا، بل إن الشريعة تضع الخيارات وتضع أيضا الفرص الكثيرة لاختلاف وتنوع الجنس البشري. والحديث لولا يعني ضيق الوقت ربما سردنا شيئا عظيما ما يتعلق بالتشريع، ما يتعلق بالمباحات، بالمعاملات، بالعلاقات، كل هذا موجود ولله الحمد، ولا يجوز المزايدة على دين الإسلام. فدين الإسلام ما فرط في شيء من الأشياء، وبالعكس بل إنه حقق جميع هذه الأشياء. للأسف أنا يعني وأذكرها من باب الطرفة، يعني قرأت لواحد كاتب يقول هو يقول مثل ما يقول إنه مرتد أو ملحد، يقول يا ربي إنك ما تميتني حتى أتحق يعني أحصل على هذه الشهوة، ويدعو الله عز وجل يقول يا رب، ويزعم بأنه ملحد، وهذا يدل على أن هؤلاء عنده شهوة بس مش مسكين مش عارف كيف يحصل إلى الشهوة الحلال. يعني مثلا الآن الله عز وجل لما أباح الزواج يعني الشخص الذي لا يستطيع أن يعني لا يقنعه الواحدة أذن رخصت الشريعة له بأن يأخذ مثنى وثلاثة وربع، المطعومات المشروبات كل شيء حلال. حرم الله عز وجل أشياء يسيرة جدا لا يمكن أبدا أن نأتي ونجعلها حتى في باب النسبة، ما نقدر نقول 1%، لا، يعني الأصل في الأشياء الحل. حرم الله عز وجل علينا أشياء لأن فيها مفاسد ظاهرة، سواء مفاسد بدنية، مفاسد قلبية، مفاسد روحية، والناس يدركون هذا الشيء. فالمعنى والمقصود بأن دين الإسلام دين ولله الحمد جاء يتناغم مع الفطرة، ينساب إلى النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقي الصافي. الإسلام متى ما ان تجرد الإنسان للحق عرف بأنه هو الدين الحق، وأنه يهب على القلوب والأرواح حبة النسمة العليلة في الليلة الباردة. الإسلام ولله الحمد جاء بكل خير، ولذلك ربنا جل وعلا ما ترك شيء إلا وذكره في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وبينه من خلال الوحي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، هذا الدين العظيم قائم على الإقناع وليس على الإكراه، ولذلك يقول جل وعلا للنبي أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قل جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، النبي عليه الصلاة والسلام ما أدخل وأكره الناس، ما أكره الناس وأدخلهم في الإسلام قصرا، وإنما دعاهم إلى الله. وهذه الدعوة العظيمة كانت قريش تشاكس حولها. ليش؟ لأن دعوة صادقة، دعوة لا مواربة فيها، دعوة لا خلل فيها. فكانت يعني بدل ما تناقش أنه سلم في ما يدعو إليه يقولون ساحر كذاب، يقول ما نراك كما يقول بعض أتباع الأنبياء، إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني يحاولون أن يتركوا الأصل القضية ويذهبوا يفرقعوا هنا وهنا. لماذا؟ لأن الدعوة قائمة على الفطرة، قائمة على الإقناع، قائمة على أنها هي التي يعني النفس البشرية تتناسب معها. ولذلك ما أحد يقول والله إن الإسلام جاء فأكره الناس على الدخول في الدين أبدا. هذه نصوص القرآن والسنة، وهذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس جميعا، أننا نحن يعني الله عز وجل منحنا الإسلام والإيمان بالوراثة، ولم يمنحنا إياه بهذا الاكتساب الذي حصل للصحابة من خلال الجهاد في سبيل الله، معاناة مقاسات. جاءنا ولله الحمد الإسلام بكل سهولة وبكل يسر وبكل يعني أريحية. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. سلمان الفارسي رضي الله عنه يطوف البلاد ويقطع الفيافي والقفار ويركب الأهوال يبحث عن الحقيقة. أبو ذر الغفاري يعني يلاقي ما لاقى ما لاقاه في لأجل الوصول إلى الحقيقة. نحن لله الحمد الحقيقة ورثناها، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. يبقى قضية مسألة أن جعل الدين العوبة بحيث والله يترك الأمر للناس، يعني يؤمن يوم ويكفر يوم ويرجع، هذا صار الدين العوبة. ولذلك المسألة هذه حسمت. فعندنا ما يتعلق بالجنايات، ما يتعلق بالأحكام، هذه كلها لولاة الأمر، ليس لأفراد الناس ولا لأحد الناس. ولذلك يمنعون جعل الدين العوبة. يقول والله أنا ليش تقولون تمنعون أني أرتد أو ألحد؟ لا، الدين ليس العوبة. أنت الله عز وجل منحك وأعطاك هذا الدين، أنت ما تعرف قدره لما تريد أن تلعب بمثل هذه الطريق. ولذلك لولي الأمر الحق الكامل في أنه يمنعك أن تضر نفسك وأن تضر الآخرين. ولذلك ليس لأحد الحق أن يقول والله أنا أفعل ما أشاء وألعب بما أشاء. ما يمكن، ما يمكن. الثقافات وثقافات ما يجوز الاعتداء عليها، ثقافات عادية عند الناس، عوائد. يعني أحيانا بعض الناس عندهم عادات وتقاليد، يجي واحد يحاول يخرب هذه العادات ما حد يرضى. كيف بدين الله عز وجل؟ يعني في ناس أحيانا تحصل مشاكل عريضة. ليش؟ لأنه اعتدى على عادة أو على تقليد معين، أو انتقده أو سخر منه مثلا. ها؟ طيب ليش دين الله عز وجل تجعله ألعوبة وتقول والله لا ما أسمح لأحد أن يعترض علي؟ وأنت قد تكون عندك عادات تقاليد حتى في بيتك أو مع جماعتك وعائلتك وقبيلتك. فالمقصود بأن هذا لابد. ولذلك بعض الناس قد لا يدرك يعني مصالحه والمصالح والمفاسد على سبيل التفصيل، يمكن يدرك بشكل عام، فيحتاج من يقصره على الحق قصرا، وهو الدولة، ولي الأمر، القضاة. هؤلاء هم الذين يتحملون هذه المسؤولية العظيمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل بعيد عن، يقول مثلا شخص طلب مني رقم هاتف لآخر ولم أرد أن أعطيه لأن قد يكون الطرف الآخر لا يرضى بذلك. فيقول إذا مثلا قلت له حتى يتخلص منه أو من باب التورية وغيره، فالشيخ يقول لنا يعني سأخبر هذا الشخص وقد يتصل بك وقد لا يتصل، هل فالشيخ يقول يعني قد يكون هذا من باب الكذب أو غيره، أو أنه جائز؟
الحمد لله، طبعا هي مسألة الخصوصيات احترمتها الشريعة ولله الحمد والمنة. فإذا كان مثلا شخص مثلا طلب منك رقم هاتف شخصية وهذه الشخصية لا تسمح بذلك، كان الواجب الاكتفاء بقضية والله سامحني أنا ما أملك أنني أعطيك رقم هاتف. يعني يكون الإنسان صريح وشفاف في مثل هذا الأمر. لكن أحيانا قد يحرج الإنسان مثل ما يعني ذكر الأخ أبو عايدة، يحرج ويكون في موضع لا يحسد عليه، فممكن يقول أنا سأحاول أنني أتكلم معه فلعله يتواصل معه، سأحاول. وهذه المحاولة، هذا الوعد يعني قد تستطيع وقد لا تستطيع، فيكون الإنسان يعني في مندوحة عن أنه يجزم على الشيء، يقول سأحاول وسأبذل وكذا، وأنت تقدر بعد ذلك الظرف.
ساك الخير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا نفس الشيخ يقول نسمع، يقول بين الفين والأخرى من يقول أن الزوجة ليست مسؤولة عن تدابير الحياة وخدمة زوجها، فيقول فالشيخ هذا إثارة مثل هذه الأمور بين الفين قد يعني تسبب المشاكل الأسرية في بعض البيوت، وقد يقع الطلاق بسبب ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة لما يتعلق بالحياة الزوجية، حياة جاءت التوجيهات الربانية في كتاب الله عز وجل وكذلك الإرشادات النبوية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكفي الحقيقة نجاح الحياة الزوجية متى ما كانت الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وعموما دائما النزوع إلى القرآن وإلى السنة وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام ضمانة بحول الله وقوته، من ضمانة للنجاح وأيضا ضمانة من الفشل. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وبيّن جل وعلا بأن بينهما من جعل بينهما من المودة والرحمة الشيء الذي موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني وصى بالنساء خيرا وذكر الحقوق وذكر الواجبات التي بين الزوجين. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي في تعامله مع زوجاته، هدي الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل أيضا أكمل الهدي. ولذلك الحياة الزوجية قائمة على الشراكة، قائمة على المعاونة والمساعدة، وقائمة على المؤازرة، وقائمة على عدم استقصاء الأشياء. ويعني ما الفائدة الآن يقول لك والله الزوجة ما تفعل أي شيء، يعني ما بقي اللي حنطها يعني في النهاية ما الفائدة، يعني لا دور لها أبدا، هذا غير صحيح. الله عز وجل خلق آدم وخلق منه حواء وليسكن إليها وجعل بينهم مودة ورحمة. والله عز وجل ذكر الحياة الزوجية قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أمهات المؤمنين كنا يقمنا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم الزوج المثالي خير قيام، يخدمنه ويقمنا على أموره. الصحابيات فاطمة رضي الله عنها تقوم على خدمة زوجها علي، وهي ابنة من؟ ابنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن يدها تشقق فتشكو يعني تريد خادم، ومع ذلك ما يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبقيها في مثل هذه العملية من القيام بحقها ودورها الحقيقي الفطري الذي خلقها الله عز وجل لأجلها، تكون يعني هي عمود البيت، العمود الفقري للبيت، هي الأساس، هي المحضن، هي المربية. زبير بن العوام زوجته أسماء ذات النطاقين، تذهب المسافات الطويلة لتخدم تخدم زوجها، تخدم خيل زوجها، تأتي بالعلف، تأتي بالنوى من أماكن بعيدة. فقضية إن والله المرأة أبدا ما ليس لها دور في البيت، هذا حقيقة ظلم وهذا إجحاف. لذلك المرأة لها دور عظيم، تساعد الرجل، تقف معه، ليست الحسابات اللي بين الزوجين كحسابات الشريك لشريكه، لا، المسألة أعظم. ولا يجوز للزوج أن يستقصي بحيث أنه يعني يريد كل شيء، ولا يجوز للمرأة أن تستقصي بحيث تريد كل شيء، وإنما يتعاونان على البر والتقوى، يتعاونان فيما يدفع بعجلة البيت إلى بر الأمان، يتعاونان في إلى إصلاح الأولاد والقيام عليهم خير قيام، والحديث حول هذا الطويل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. في حال بارك الله فيك، في حال دخلت أنا للمسجد وكنت مسبوق ركعة، وسبحان الله سبحان الله الإمام زاد ركعة في الصلاة سهي وزاد ركعة في الصلاة ومن ثم سلم، هل أسلم معه ولا كأنه اكتملت صلاتي الآن، ولا لا يجب أن أقوم بركعة أخرى؟
إن شاء الله.
هذا سؤال بس لو سمحت يا شيخ، معلش. في حال انه الله كان ميسر اموري ومن باب المساواه بدي انا اوزع اموالي على اولادي بالتساوي، الولد والبنت، هل في هذا تعارض مع الذكر من حضره انتين؟ هل انا اعترض على قسمه الله عز وجل؟
ان شاء الله ان شاء الله. واضح حد، جزاك الله خير.
شكرا.
حياك الله. تسمع ان شاء الله جنب فضل الشيخ. نعم حسام، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دلوقتي كنا في صلاة العشاء،
نعم،
في الركعة الثانية ماشي، الإمام سجد للسجود، سجد سجدتين تمام، وبعد السجدتين ما جلس للتشهد وسجد سجدة ثالثة تمام، المصلين من وراء حاولوا ينبهوه ولكنه يعني ما انتبهش ليهم تمام وكمل سجوده، فالناس المصلين اللي وراء اختلفوا، ففي منهم من سجد معاه وفي منهم من سجدش ما سجد تمام، ثم قام من سجود الثالث ولم يجلس للتشهد وقام لركعة الثالثة تمام، وبعد الصلاة هو سجد لسجود للسهو
إن شاء الله
تمام. فحكم دلوقتي اللي سجد معاه هل صلاته صحيحة، واللي ما سجدش معاه هل هو برضو صلاته صحيحة؟ لأن بعض الشيوخ قال لي إن من كان متيقنا إن ديت إن هو هنا في زيادة في السجود
صلاته بطلة. واضح أخ سامي، واضح السؤال. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الرد من فضل الشيخ. حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال أبو عايدة بالنسبة لل يعني توجيه، يقول لمن يريد السفر في والآن يقول موسم للسفر عند كثير من الناس، فيقول فضل الشيخ كلمة في هذا المجال.
الحمد لله، لا شك بأن السفر مما يعتاده الناس، وما من أحد إلا ويسافر إلا ما ندر، وربنا جل وعلا جعل الأصل في الحياة أنها سفر، ولذلك الناس مسافرون في الأصل إلى دار القرار. والمعنى بأن السفر له أحكام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سافر ووجه وعلم وأرشد وأمر ونهى صلى الله عليه وسلم، ومن جملة الأحكام بشكل مختصر وسريع فيما يتعلق بالسفر، أولا السفر جاء في الحديث بأنه قطعة من العذاب، فإذا أخذ أحدكم نهمته فليرجع، يعني يعجل في الرجوع. الأمر الثاني، السفر على ثلاثة أنواع، سفر عبادة كالسفر إلى الحج والعمرة أو طلب العلم مثلا، وسفر عادة كالسفر إلى النزهة والسياحة، والثالث سفر المعصية. فيجتنب الإنسان سفر المعصية، وسفر العادة أيضا ينتبه أن يكون ينتبه بحيث يكون إلى الجهات والأماكن اللي يرتاح فيها بعيد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان لا يسافر وحده، وإنما يسافر مع مجموعة، يعني ثلاثة فأكثر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الإنسان غير يعني قادر على اصطحاب أحد لعدم توفر مثلا من يذهب معه في هذا الفترة، فالأصل الإباحة، لكن يحرص على أن لا يسافر إلا مع مجموعة. كذلك من المهم جدا أن يتعلم الإنسان أحكام العبادات في السفر، فالسفر جعله الله عز وجل علة يترخص بها المسافر في أشياء كثيرة، منها الفطر في رمضان مثلا يفطر المسافر إذا أحب، كذلك قصر الرباعية، رباعية عندنا الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، ويجمع أيضا الجمع كذلك بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو تأخير، كذلك بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو تأخير، أيضا المسعى للخفين والجوربين ثلاثة أيام بلياليهن، هذا أيضا مما هو من الترخيص. كذلك إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، أو مثلا كان بعيدا بحيث يفوت وقت الصلاة فيما لو إذا طلبه يلجأ إلى التيمم. أيضا يهتم بالأذكار والأدعية في السفر، من ذلك أنه إذا ركب وسيلة النقل أتى بدعاء السفر المعروف، وكذلك إذا رجع قفل قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ويهتم في سفره بأن يرجع بفائدة، لأن السفر مما يضيف إلى الإنسان فوائد كثيرة حينما يطلع على الأمم الأخرى والأجناس البشرية الأخرى وزور بلدان، فيحرص على أن ينتفع ويستفيد، وأيضا أن يعلم عظيم نعمة الله عليه في بلده ووطنه حيث الأمن والأمان. هذه من نعم الله عز وجل على الإنسان. هذا باختصار، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أخذنا يقول دخلت المسجد ويقول الإمام في الركعة الثانية، يقول بعد ذلك الإمام زاد ركعة سهى في الصلاة وزاد ركعة، هل يقول فضل الشيخ أكتفي بهذه الركعة الزائدة أو آتي بركعة أخرى؟
الحمد لله، هذه مسائل خلافية، وهي أن المسبوق إذا دخل والإمام زاد الخامسة هل يبقى معه أم ينفرد؟ مسألة خلافية فيها كلام طويل بين أهل العلم، الظاهر بأنه ينفرد، فلو انفرد وأكمل لوحده فهو أفضل لعلمه بأن هذه الركعة زائدة، ولو صلى معه تابعه لا حرج، لأن الإمام لا يعتقد أن هذه زائدة وإنما هو زادها نسيانا، لكن لو انفرد يكون أفضل.
ذاك الخير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يفضلك.
سؤال الشيخ لو سمحت.
نعم.
أحيانا نتردد في الدعاء بالقول اللهم إن كنت تعلم، مثلا أني عملت كذا وكذا فافرج عني ما أنا فيه، فهل هذه الجملة هل فيها إشكال أم يعني عادي؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ، حياك الله. نعود فضل الشيخ سؤال أخذناه بالنسبة لل، يقول أن الله عز وجل قد يسر أموري ويقول أنا رزقني، لكن فضل الشيخ يقول إذا أردت مثلا أن أوزع ما عندي من أموال على أبنائي، فهل يجوز لي أقول أن أعطي الأولاد كالبنات بالتساوي أو أعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لتقسيم المال في الحياة، يجوز على سبيل الهبة، فيجوز للوالد أن يهب أولاده في حياته شيئا من ماله أو ماله كله، هذا مما هو جائز ومشروع، وإذا أعطاهم وجب عليهم أن يعدل بينهم على قسمة الله عز وجل، وذلك بإعطائه الذكر مثل حظ الأنثيين، فالراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومسألة الهبة بعض العلماء جعلها تخالف التركة، لكن الذي يظهر والقول الثاني وأنه الراجح أن يعدل بينهم على قسمة الله، لأنه ليس هناك أعدل من الله عز وجل، فالله عز وجل قسم وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
جزاك الله خير الشيخ معنا أخ فيصل تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك فيصل تفضل.
لو سمحت يا شيخ سؤال متقسم على جزئين.
نعم.
لما يكون الدعاء للميت وبعدين في آخر الدعاء نجمع كل المسلمين، يعني اللهم ارحم فلان وجميع المسلمين، هل هذا الدعاء ينقص من دعاء الميت المقصود بأول الدعاء أو ما يغير شيء أو بالعكس يزيد من الدعاء؟ والجزء الثاني أنه لما ننوي زكاة أو صدقة للميت وبعدين لما تصير هالصدقة أو الزكاة بننويها للميت وغير الميت، يعني الأشخاص الثانيين، هل تنقص من أجر الميت أو ما بتنقص؟ إن شاء الله يكون سؤال.
إن شاء الله واضح أخ فيصل تسمع. إن شاء الله أردني فضل الشيخ حياك الله. جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ السامة سأل عن يقول الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية سجد يقول سجدتين ثم أتى بثالثة وبعد أن سجد للثالثة نبه لم ينتبه أكمل السجود ثم لم يجلس للتشهد وقام إلى الثالثة مباشرة لكع الثالثة وبعد الصلاة سجد للسهو. فيقول فضل الشيخ أن البعض تابعه في السجدة الثالثة والبعض لم يتابعه.
الحمد لله. لا شك بأنه الإمام قد أخطأ وخطأه غير متعمد، فهو سجد سجدة ثالثة نسيانا وتابعه الناس على ذلك، فمن تابعه ناسيا أيضا فلا حرج عليه في ذلك، أما من تابعه متعمدا فهذا موضع خلاف. فمن أهل العلم من يبطل صلاته يقول صلاته باطلة، ومن أهل العلم من يرى صحة صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولأن بعض الصحابة تابع بعض الأمراء، أمراء بني أمية لما صلى الفجر 4 ركعات تابعه فقال أزيدكم، قالوا ما زلنا في زيادة، فقالوا بأن هذا نص على أن المأموم لا يخالف الإمام، لكن ممكن أن يصحح الصلاة بعد ذلك. على العموم الذي يظهر بأنه لا يتابعه وإنما يبقى ما دام أنه متيقن بأنه قد زاد ركعة. وأما قيامه عن التشهد الأول فما دام أنه تلبس بالركن فلا يعود إليه، لا يعود إلى التشهد الأول. وكونه سجد في آخر الصلاة لقيامه عن التشهد فقد أحسن، لأنه ترك واجبا نسيانا. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك، تفضل أخ سعيد.
الشيخ الفاضل، عندي خلف البيت في حديقة صغيرة من البلدية زرعينها، وفيها بعض النخل وبعض الأشجار مثل المانجا، وفي شجرة اللي هي والله شفتها طيب الشاهد من الكلام إن بعض الأجانب يجيبون الكلاب عشان تتمشى في المنطقة الصغيرة هذه، وتبدأ كرمت يعني تقضي حاجتها وغيره. فالأشجار تطلع ثمر طيب. الحين حكم أكل الثمر هذا من بعد ما اختلط بالماء وروث الكلاب وغيره الحيوانات.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي سعيد. نجي فضل الشيخ سؤال هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أرسل أكثر من رسالة. فضل الشيخ يقول قبل 5 سنوات حصلت على قرض شخصي من بنك ربوي، يقول منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة لم يبارك الله لي بمبلغ القرض وحتى براتبي الشهري، يقول أعلم أن ما فعلته يغضب الله عز وجل، فكيف لي أن أكفر عن ذنبي ليبارك لي الله عز وجل؟
الحمد لله، الحمد لله الذي يعني من عليك بفهم مثل هذا الأمر وفتح على قلبك. ولا شك بأن الربا من أخبث المكاسب ومن أعظم الذنوب، قد حرمه الله عز وجل في القرآن وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فالواجب عليك يا أخي الفاضل التالي: أولا التوبة إلى الله بصدق، وأن تري ربك جل وعلا صدق توبتك، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. الأمر الآخر، يعني الآن ليس لك إلا رأس مالك، إن كنت يعني كان عندك رأس مال، قول الله تعالى: فلكم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تقول وإن قلت لي بأنه مثلا ليس عندي رأس مال وإنما أنا فقط اقترضت هذا المبلغ، فالواجب عليك الإسراع في التخلص منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى يعني تخرج من تبعات هذا الذنب. الأمر الآخر، عليك بكثرة الدعاء والتعلق بالله عز وجل والانطراح على عتباته والتعرض لنفحاته وسؤاله جل وعلا الإعانة. فالله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. فأكثر من هذا بارك الله فيك. أيضا أكثر من الصدقة، فإن الصدقة تذهب أثر الذنوب هذه والآثام. تصدق الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمعوزين والمسحوقين، احرص على الصدقة، احرص على أن يكون لك عمل صالح دائم من مال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وإن كنت غير ذا مال فعليك بكثرة الاستغفار، قول استغفر الله وأتوب إليه، بر الوالدين، صلة الأرحام، إعانة الناس، إحسان الظن، هذه كل أعمال طيبة تعين إن شاء الله على إذهاب ما تجد وتعاني من قضية أثر هذا الذنب.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الرحمن. يقول حكم قول أن يقول قبل الدعاء اللهم إن كنت تعلم أن يعني كذا وكذا وكذا، يأتي بهذه اللفظة وهذه العبارة اللهم إن كنت تعلم قبل أن يشرع في الدعاء.
الحمد لله، مثل هذه الأدعية وردت في دعاء الاستخارة ووردت أيضا في أدعية أخرى، فإن كان الداعي يقول هذا على سبيل الشك فهذا كفر بالله والعياذ بالله. إذا كان يقول هذا على سبيل الشك، وأنا لا أعتقد مسلم يقول مثل هذا الكلام على سبيل الشك، وإنما قول المستخير وقول الداعي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وخير لي، فالمقصود يعني يا ربي إما أن تكون تعلم هذا الأمر خيرا لي أو تعلمه شرا لي، فإن كنت تعلمه خيرا لي فيسره لي، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علم. فسؤال العبد هنا يقول يا ربي إن كنت تعلم بأن هذا الأمر خير لي اللهم يسره لي، والمعنى إن كنت تعلم بأن هذا الأمر شر لي فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان، كما في دعاء الاستخارة. لأن المؤمن حي يمكن أبدا أن يقطع بأن الله تعالى يخفى عليه شيء أبدا. وبعض العلماء يقول يا رب إن كنت تعلم يعني المعنى أن عبادتي هذه مقبولة وعملي مقبول فيسره لي، يقول يعني هذا المعنى، لأن أحيانا الإنسان يعمل العمل ولا يدري يقبل أم لا، فيعني يكون بهذا المعنى، معنى كان عملي مقبولا أو كان يا رب هذا العمل خير لي فيسره لي، والمعنى إذا كان شر لي فأبعدني عنه، نعم بهذا المعنى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ فيصل يسأل عن الدعاء للميت، يقول إذا مثلا دعا لميت ثم جمع الدعاء للأموات المسلمين هل ينقص من أجر الميت؟
الحمد لله لا ينقص من أجر الميت شيء، والدعاء للمسلمين والمسلمات هذا أمر عظيم، فما من دعوة تدعوها لجميع المسلمين والمسلمات إلا وجرت على قدر عدد المسلمين والمسلمات، هذه نعمة من نعم الله، ولا ينقص من أجر وثواب دعائك للميت شيء.
وأيضا فضيلة الشيخ يقول إذا نوى بصدقة عن ميت أو نوى يقول بصدقة عن ميت وغيره يعني أشرك معه آخر، هل أيضا يقول الأجر سواء؟
الحمد لله لا، الأجر ليس سواء، لأنك أشركت معه وغيره في الصدقة، صدقة مال، فلو فرق الآن بين من يتصدق بألف خالصة لشخص وبين من يتصدق بألف مشروكة مع شخص آخر، فكأنك الآن تصدقت بخمسمائة عن ميتك وبخمسمائة الثانية عن الميت الآخر، هذا المعنى بخلاف الدعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سعيد يقول خلف المنزل عنده حديقة كأنه من البلدية وغيره، فضيلة الشيخ يقول فيها نخل وشجر فيه ثمر، فيقول فضيلة الشيخ يأتي البعض ببعض الحيوانات ويقول أن اختلط الماء بروث هذه الحيوانات وتسقط هذه الثمار في هذا الماء، فيقول حكم الأكل من ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للثمار التي تنتج عن هذه الأشجار التي قد تصاب بشيء من المياه النجسة أو الملوثة، هذا لا يؤثر على طهارتها وحلها، فتكون طاهرة وحلال، فاطمئن في هذا الباب. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول بعض ملاحظ عند دخوله إلى المسجد والإمام قد يكون في الركوع كأنه يصدر بعض الأصوات حتى يبلغ أو يعني يشعر من انتظره فيقول حكم ذلك.
الحمد لله هذا من الأخطاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذلك الذي يأتي إلى المساجد عليه بالسكينة والوقار والهدوء والتؤدة، وأن لا يحدث جلبة ولا أصوات ولا يرفع صوته بشيء. هذه من جملة الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين المسبوقين، ما ينبغي أن يفعلوا هذا.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول بالنسبة لزكاة الفطر، يقول سمعت شخص يعني لم يخرج زكاة الفطر، عندما يقول سألته لماذا لم تخرج فقال أنا فقير، فهل الفقير تسقط عنه زكاة الفطر؟
الحمد لله نعم، الذي تجب عليه زكاة الفطر هو من ملك قدر من ملك هذه الزكاة ليلة العيد وزائدة عن النفقة الواجبة التي عنده. لكن هذا الفقير إذا اغتنى ليلة العيد أو قبل يوم العيد مثلا بيوم أو يومين أتته فطرة من هنا ومن هناك واغتنى، يجب عليه أن يخرج الزكاة. فالأصل أن الفقير يعطى من الزكاة، فقراء المسلمين يعطون من الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، ومن الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات معدتكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.